السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء 79 بعد 100 من دروس التفسير، وهو اللقاء 5 في ظلال سورة طه، والتي عشنا معها عبر الدروس السابقة، وعرفنا أن موضوعها الأساس هو إثبات قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الخلائق وحسابهم يوم القيامة، مهما صاروا ترابا ورفاتا وعظاما ورميما أو خلقا غير ذلك. وقدم الله تبارك وتعالى في هذه السورة أدلة على قدرته على هذا الأمر الجلل العظيم بلفت الأنظار إلى آثار قدرة الله في هذا الكون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، إلى أن قال كذلك الخروج كما قدرنا بقدرتنا على هذه المقدورات العظيمة، هذه الأفعال العجيبة التي أعجبت الخلق، فإن الله تبارك وتعالى قادر أيضا على بعث الخلائق مرة أخرى يوم القيامة. وتقدم الله تعالى ويقدم الله تعالى من خلال هذه السورة أيضا دليلا آخر، ألا وهو مطالع القوم السابقين، قدرة الله تعالى على إهلاك الأمم السابقة تعتبر دليلا على قدرته على بعثهم، فإن قدرة تهلك قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وغيرهم من الأقوام مع تنوع أشكالهم واختلاف قدراتهم، فلم يعجزه سبحانه شيء من ذلك، لا قليل ولا كثير ولا كبير ولا صغير، دل ذلك على طلاقة قدرة وعظمة قدرة الله، وأنه لا يعجزه أن يبعث الناس بعد موتهم مرة أخرى. فيعتبر ذكر مصارع الأمم السابقة في هذه السورة دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الخلائق بعد موتها. يقول الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. قوم نوح كانوا قوما شدادا وكانوا كثرة كافرة، ونوح فيهم ضعيف لا قوة له من البشر، عمرهم الله تعالى وأمهلهم وعاشوا زمانا طويلا، وبقي نوح عليه السلام يدعوهم فقط 1,050 عاما. ثم لما كفروا وأصروا على الكفر أهلكهم الله تعالى بطوفان عظيم، بطوفان خاف على الحدود المعهودة في إنزال الماء من السماء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء، طغى الماء بقدرة الله، بإرادة الله، بحكمة الله، ولكن من كثرته وفيضانه لو رأيتموه لقلتم طغى الماء، وظننتم أن أبواب الماء قد تفتحت بل تفسخرت ولم يمكن ضبطها مرة أخرى، إنه طغى على الحدود المعهودة والفتحات المعروفة والأقدار التي رآها الناس قبل ذلك، أن ينزل قطر من السماء، أن ينزل غيث، أن ينزل سيل، لكن في زمان نوح عليه السلام كان الأمر على خلاف ذلك كله مما عرف الناس. يقول الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كل أبواب السماء، كل أبواب المطر فتحت بماء منهمر ينزل بصورة غزيرة، بصورة مفزعة، بشكل كثير وكثيف، وفجرنا الأرض عيونا. ويقول أهل البلاغة: لم يقل الله تعالى وفجرنا عيون الأرض، أي أخرج الله من الآبار الموجودة ماء، لا، بل كأن الأرض الجامدة تفتحت عيونا وصارت كلها فتحات وآبار، فتحات وآبارا يخرج منها الماء بغزارة. وفجرنا الأرض عيونا، وليس وفجرنا عيون الأرض فهي آبار محصورة، لا، إنما قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا كأن الله حول الأرض كلها إلى عيون وآبار متفجرة بالماء. يراه الإنسان منا ويحسبه بحسابات البشر فيخطئ، يقول طغى الماء، المسائل أفلتت من زمامها، أبدا، إنما يقول الله تعالى والتقى الماء على أمر قد قدر، أمر مقدر، أمر محسوب، وبالنسبة لنا بنظرتنا نراه طاغيا، نراه زائدا، نراه مفلتا من زمامه، إنما هو عند الله تبارك وتعالى رغم كثرته ووفرته وفيضانه إلا أنه أمر قد قدر، قدره الله سبحانه وتعالى تقديرا حكيما، بدليل أن الأمر لما تم قال الله تعالى أو أمر من يقول: يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وجه الله هذا النداء وقيل من القائل؟ قد يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي خاطب الأرض والسماوات بنفسه، قد يكون كلف ملكا من ملائكته أن يقول ذلك، قد يكون أوحى الله إلى السماء والأرض بطريقة يعلمها، أي قائل، المهم صدر الأمر من الله إلى السماوات والأرض أن تكف عن إخراج الماء وإنزاله، بل تشرب ما تحتها وما فوقها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. نقص وجف من هذا الوجود الظاهر أمام الناس، وعاد الماء مرة أخرى إلى أماكنه وإلى خزائنه. إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أهلك الله قوم نوح جميعا إلا من آمن، وأهلك الله تعالى كل ما حولهم من خلق، وهذا يدلنا على خطورة العطاء على الوجود وعلى الكون وعلى المجتمعات. إن كنا في مواقعنا نخاف انقلابا يحدث ضدنا من بعض الناس المتهورين أو الخارجين، فلنحذر أكثر وأكثر ممن يحدث انقلابا في الكون كله. هذا الانقلاب البشري، الانقلاب العسكري، الانقلاب السياسي، الانقلاب كذا، أي انقلاب يحدثه الشعب يسهل على الحاكم أن يسيطر عليه برجاله وأمنه وقوته، من السهل جدا أن يسكتهم. لو أطعم كل واحد منهم رغيف خبز لسكتوا أو لتفرقوا على الأقل، سهل السيطرة عليهم، قنابل مثيرة للدموع سهلة. لكن ماذا لو غضب الله وسلط الطبيعة والكون على من فيه؟ كيف نسيطر على السماوات وقد تفتحت أبوابها بماء منهمر؟ كيف نسيطر على الأرض وقد تفجرت عيونا بماء غزير؟ كيف نسيطر على هذا؟ لا تنفعها القنابل ولا تنفعها الأسلحة ولا تنفعها السدود ولا تردها الحدود ولا شيء أبدا ينفعها إلا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن نأخذ على يد الظالم. من كان في يده الأمر يعاقب الظالم ولا يعاقب المظلوم، يعاقب العاصي لله، يعاقب العاصي لله وإن أطاع أهل الدنيا، ويثيب الطائع لله ويكرمه وإن خالف قانونا أو وضعا أو عرفا. فالعبرة بطاعة الله تبارك وتعالى أو معصيته، هذا هو المؤثر. ونحن إن كنا عند أحد في زيارة في مكتبه أو في بيته، فلو أحدث البعض لونا من ألوان التهريج أو الخروج عن آداب المكان وطبيعة المكان، قل أسكت لا تردونا حتى لا في السجن خايفين، قل أسكت لا يخرجونا بره، خايف يخرج من هذا المكان. ما سبب الإخراج؟ أن تخرج أنت أو واحد ممن معك الكل أو البعض عن طبيعة أدب هذا المكان. الكون له نظام، له تقدير، إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، فلا بد أن نحافظ على هذا التقدير. الخروج عن هذا التقدير الإلهي العظيم في الكون يعرض الكون إلى انقلاب. لا ينقلب إنسان مثلي ضدي فأسيطر عليه، وإنما ينقلب شيء لا يتفاهم معي يسمعني ولا يخاطبني. الأرض، السماوات، الجمادات هذه تسمع وتفهم وتعقل وتغضب وتفرح، ولكنها ليس بيننا وبينها خطاب في الدنيا، ليس بيننا وبينها خطاب في الدنيا. نحن لا نسمعها ولا نفهمها، لكنها تسمعنا وتفهمنا، كما قرأنا كثيرا وسمعتم مرارا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق. دعوا للرحمن ولدا، السماوات زعلانة، الأرض غضبانة، الجبال متغيظة تريد أن تتهدم كلها على ابن آدم الذي أشرك مع الله غيره ونسب للرحمن الولد. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكيف تنسبون لله ولدا؟ الكون كله غاضب، ولكن الله الحليم سبحانه يمنعه عن هؤلاء العطاء ويأمرهم بالإمساك والسكوت والصبر على ابن آدم، لو خلقتموه لرحمتموه، هذا خلقي أنا أعرفه اتركوه لي. لو أذن الله لها كما أذن لها أيام نوح عليه السلام لرأت الدنيا العجب، ولم تغضب هذه المخلوقات وأمثالها كالهدهد غضب أن بلقيس تعبد الشمس وتسجد لها من دون الله، فهم كلام بلقيس، فهم تصرفاتها وتصرفات مملكتها، ولكنه ليس بينه وبينها خطاب مفهوم، هو يفهمهم وهم لا يفهمونه. ذهب إليها بكتاب سليمان ولكنه ما قرأه عليها، ولا يؤذن له أو لم يؤذن له في كلامها ومحادثتها. يوصل رسالة معلش. يوم القيامة بقى في خطاب، يفتح باب الخطاب بيننا وبين الأشياء دي، جعله الله لنا بالخير. وقالوا لجلودهم، حد يكلم جلده في الدنيا؟ حد يكلم إيده؟ حد يكلم لسانه ولسانه رد عليه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا، فاللسان قال واللسان والجوارح قالت له ردت عليه، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. هكذا تقول الجمادات، جلودنا وأرجلنا وأيدينا. سبحان الله العظيم، نسأل الله الستر والعافية في الدنيا والآخرة. حينما تغضب هذه المخلوقات على ابن آدم العاصي بإذن الله، كما غضبت السماوات والأرض على كفار قوم نوح في زمانهم، لن تترك جار الظالم ولن تأخذ العاصي وحده، إنما ستأخذ هذا وهذا. إلا من نهى عن السوء، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبلغ دين الله وتبرأ من العصاة وأدى ما عليه من واجب، هذا يسلم، وغيره يذهب مع الهالكين. نعم سيبعث على نيته وصلاحه يوم القيامة، ولكن يكفي أنه أخذ بما أخذ به الظالمون وأهلك بما أهلك به الكافرون. ينال هذا الفزع، هذه الرهبة، حينما يرى الطوفان قادما عليه. ليه؟ لأنه رأى المنكر ولم يغضب، رأى المنكر ولم ينكر، رأى المعروف يضيع ولم ينصح به ولم يأمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو بكر رضوان الله عليه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. يعمكم لماذا؟ لأن الصالح رأى المفسد ولم يقل له إيه؟ اتق الله. حديث السفينة لعلكم تذكرونه وهو معروف، مثل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل سفينة استهم عليها قوم، أو كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني اقترعوا، عملوا قرعة ليركبوا السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها اللي في الكبائن جوه تحت، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، الذي يطلع عن ظهر السفينة ويأتي بالماء رايح جاي، كب مية هنا يلزق مية هنا يعق الدنيا، الناس اللي فوق طبعا إزعاج، ده رايح جاي وده جاي وده مية وده كذا، مفيش راحة بالنسبة اللي قاعدين إيه فوق السفينة. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: تأذوا من أجل إخوانهم، شعروا بالأسف، فأرادوا أن يقترفوا شيئا، نيتهم سليمة، النية سليمة ولكن العمل سيء، فما بالك إذا فسدت النية وفسد العمل. فمن باب أولى ينبغي أن يتحرك المصلحون وأن يتحرك أولو الأمر المسؤولون. هؤلاء في المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام صلحت نواياهم جدا، نوايا رقيقة شفافة رقراقة، شيء نبيل، شعور مرهف. فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا. ليس قصده إفسادا، إنما قصده ألا يؤذي من فوقه، ألا يؤذي جيرانه، هذا قصده فقط، ولكن العمل سيء. فقال لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا جميعا. طبعا لو خرقوا في باطن السفينة خرقا، السفينة ستغرق بمن في باطنها ومن على ظهرها، الكل سيذهب، ويهلك الصالح مع الصالح، يهلك الذي لم يخرق السفينة مع الذي خرقها، يهلك الذين لم يخرقوا السفينة مع من خرقوها، الكل سواء في الهلاك. فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، لا تعملوا إيه بلاش، نحن نؤذيكم، نتحمل، مش مهم إن أخوات الناس لبعضيها، لكن اللي تعملوا ده هيغرق السفينة كلها، يهلكنا جميعا، لا تفعلوا هذا، لو فعلتموه لوقفنا لكم. ولو أخذوا على أيديهم يعني منعوهم لنجوا، ونجوا جميعا. فقوم نوح هلكوا جميعا، وهلك من كان حولهم من خلق، حتى النبات، حتى الحيوان والطير، ما ذنبه النمل والحشرات التي ما لها ذنب هلكت مع قوم نوح وبسببها. وتعلمون مدى إيذاء المطر بهذه الصورة للطيور في السماء، وللنمل في الأرض، وللحيوانات والمخلوقات في هذا الوجود. هلك الجميع بسبب وبشؤم كفر الكافرين وعصيان العاصين. ولذلك أمر الله نوحا عليه السلام أن يركب في السفينة وأن يأخذ معه أهل الإيمان به دون من كفر، المؤمنين فقط، وأن يحمل فيها أيضا من كل زوجين اثنين، من كل صنف من المخلوقات زوجين، ذكر وأنثى. ليه؟ لأن الحياة كلها ستهلك، الحياة على وجه الأرض كلها ستموت. فخذ معك يا نوح في السفينة نواة لكل مخلوق، عنصر من كل مخلوق تنشأ به حياة جديدة. سبحان الله، فعلا اللي بيجاور السعيد يسعد، والصاحب السوء ما يجيب لصاحبه إلا صحيح. هؤلاء هلكوا جمادات وحيوانات وكذا، هلكوا بشؤم وبذنب قوم نوح الكفرة، لا ذنب لهم طبعا، لكن جر أو امتد الشؤم من قوم نوح البشر إلى المخلوقات الباقية. لكن شوف كلب أصحاب الكهف، كلب مكرم كرمه الله وأجر الله عليه من التكريم من حفظ جثته كما أجرى على أصحاب الكهف، وبعثاه الله بعد موت كما بعث أصحاب الكهف. فصحبة الأخيار تخير وتأتي بالخير، صحبة الأشرار والتواجد معهم في أي مكان تأتي بالشر والعياذ بالله. ده حاجة معروفة، يعني لو واحد صالح قال لما اروح لسوق المخدرات دول اعمل لهم زي فين في الوكر بتاعهم هناك، ده كبت يقول والله ده شيخ جاي ينصحهم بيشتغل معانا بس بالمنهج الوقائي، لا تعال عم الشيخ لما بلغ صحابه هياخدوه معاهم، لكن هم يقولنا ننزعوهم هنا ماشي مش مشكلة، لكن روح لهم الاوفار بتاعتهم، لا تكن معهم، لا تجلس. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاورة والتباطؤ في المشي عند قبور الظالمين الأموات اللي مات في المكان الذي هلك فيه الهالكون حجاج كما تعلمون، وهم في عودتهم من مزدلفة إلى منى يمرون بواد اسمه وادي محسر الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وفيلته. في هذا الوادي أسرع النبي صلى الله عليه وسلم خطاء مش السرعة، وأسرع وراءه الصحابة وصار السنة، لأن هذا المكان نزل فيه لعنة وحل فيه عذاب، فلا تمشي فيه الهوينة ولا رويدا رويدا، إنما امشي بسرعة، اترك هذا المكان في أقرب فرصة، مكان نزول خطر، فما بالك بمن يعيش معهم ومن يخالطهم ويطمئن إليهم ويلقي بنفسه في أحضانهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فوجود الكفر شؤم على المجتمع كله، وجود المعاصي شؤم على أهل الوطن كله، وربما أحدث انقلابا لا قبل للناس به ولا يستطيعون رده ولا دفعه، إنما هي قدرة الله الغالبة البالغة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، أصحاب الرس قوم بعث الله إليهم رسولا فكذبوه وانكبوا عليه ضربا حتى قتلوه وألقوه في بئر اللي هو الرس، ألقوه في بئر كما فألما افعلوا كده بالنبي عليه السلام، إيه الإجرام ده؟ ده لو لاعب كرة هيقول خسارة، ده ثروة وطنية أو ده ثروة قومية، لو مغني قل ده عنده تراث خطير إزاي نقتله؟ لا ده لازم يكرم، هذا لازم يكرم مهما فعل، هذا نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، رسول مبعوث من قبل الله، اصطفاه الله واختاره وانتقاه، إذا بالناس يحيطون به ويقتلونه ولا يكتفون بهذا إنما يلقونه في بئر. طب ابتلوه في قبر واروا جثته إكراما لغيبته ولموتته، لا ألقوه في بئر مثل جرامهم. وأصحاب الرس أهلكهم الله تبارك وتعالى، ولم يذكر عنهم القرآن إلا اسمهم، فلا داعي للتفصيل، صدق فصل الله لك قوم نوح، هل عندك ما يخالف أو يعارض؟ لا، كلام حق خبر صدق. فحينما يخبرنا الله تعالى بقوم دون أن يفصل لنا خبرهم لا داعي للتفصيل، طلبا للتفصيل فيما أبهمه القرآن، الله سكت، نؤمن بأن هناك قوما اسمهم أصحاب الرس، والرس يعني البئر، وهؤلاء قوم كان عندهم رسول أو رسالة فأعرضوا عنها وقتلوا رسولهم وكذبوه فأهلكهم الله، فقرنهم الله تعالى مع قوم نوح وأمثالهم الذين كذبوا بيوم القيامة وكذبوا بقدرة الله على بعث الخلائق يوم الحساب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، قوم صالح نبي الله صالح عليه السلام، أصحاب الناقة، رأوا من الآيات الشيء العجيب، يعني شيء لا يكذب، شيء لا ليس سحرا، ليس سحرا، ليس وهما ولا خيالا، حقيقة ماثلة أمامهم، وخاصة أنها جاءت على طلبهم، طلبوا ناقة حية تخرج من هذا الصخر، فاطلبوا شيء معقول، اطلبوا شيء في الحدود، هذا بشر أمامكم صالح معروف، معروف وناشئ بينهم، لم يأتيهم الآن فقط بل هو مولود فيهم، فاسألوه شيئا في قدرته كبشر، لكن انظر إلى المراوغة، العناد، المكابرة، لن نؤمن بك يا صالح حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. سأل الله أن يرزقه الآية فرزقه الله الآية، جاءت الناقة، جاء ما تطلبون، خذوا شروطها، خذوا نظامها، خذوا نظام التعامل معها، هذه ناقة الله لكم آية، لكم ليست لغيركم، وهي آية معجزة فاعتبروا بها، فذروها تأكل في أرض الله، أول شيء لا تردوها عن مرعى، تأتي تأكل من عندك فتردها عن مرعاك، لا ولا أردها أنا ولا يردها هذا، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، لا أحد يقترب لها بإساءة، وإلا فعليه العذاب. وقال أيضا في موضع آخر: لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فاتركوا لها مياه الآبار يوما تشربه وحدها، وخذوا أنتم الماء كله أيضا في يوم آخر. يكفي، نملأ اليوم ما يكفينا الغزو سهلة، وبعد غزو نأخذ الآبار إن شاء الله، وهكذا يوم ويوم. لم يعجبهم النظام فاعتدوا على شربها، اعتدوا على طعامها وردوها عن المرعى حتى قتلوها. كلفوا رجلا يقال اسمه قدار وقيل قداح ابن سالف لعنه الله، وأغروه بذلك وأعطوه سلاحا فعقر الناقة، ولما كان بأمرهم ومشورتهم ورضاهم قال الله تعالى فعقروها. هم جميعا مشتركون في الايه؟ في الجريمة. اللي شار، الذي أشار بالمشورة، والذي اقترح، والذي ساعد، والذي دل، والذي عاون، والذي أعطى السلاح، والذي نادى على قدار، كلهم مشتركون. والذي رأى الفعل ورضي به لم يقل يا قوم اتقوا الله، ما أحد تكلم. فعقروها، ذبحوها ظلما وعدوانا. فما كان إلا أن أهلكهم الله تعالى. وانظر إلى قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم دم. فيها تتابع العذاب. أما ثمود فأهلكوا بالإيه؟ بالطاغية. أهلكهم الله تعالى بالطاغية، وسميت بالصيحة، وسميت بالصاعقة لأنها صيحة، صوت شديد صرخ فيهم فماتوا، صعقوا، وشملهم جميعا صوت شديد صرخ فيهم فصعقوا وماتوا، وشملهم جميعا فكانت الصيحة إيه؟ طاغية، يعني عامة شاملة، صابت عنهم كما طغى الماء. قدرة الله غالبة لا تفلت أحدا بل تفيض عن القدر، سبحان الله يفعلها وعنده الأكثر من ذلك. ماتوا بإيه؟ بصيحة كما قلنا قبل ذلك، واحد قال للثاني بخ مات في القوة اللي بقى. لعل الله تعالى كلف بهم ملكا صاح فيهم صيحة فمات. والصيحة معروفة إنها سلاح من أسلحة القوة، إذا في لاعب الكراتيه والمصارعة يصيح في صاحبه يرعبه، والجيش يصيح، والخيول الإسلامية في الجهاد الإسلامي معروف صوتها معروف. الله تعالى: والعاديات ضبحا، ضبح الخيول صوتها صهيلها وهي مقبلة على الجهاد كأنها ترسل رسالات رعب وإرهاب للكافرين. والعاديات ضبحا، تضبح بصوتها وتصيح، طبعا ده يكون بفعل الراكب الفارس نفسه، يجذبها جذبة معينة ويسوقها سياقة خاصة فتصيح، لأنه يشعرها بما نحن مقدمون عليه. خذ بالك أيها الحصان، نحن مقدمون على عدو الله، فساعدني على قتاله وإرسال الرعب إليه. روح الخيل بقى طلعها صوت جامد وتدق الأرض بحوافرها فتشعلها نارا تعمل شرار مع الصخر. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فالمشعلات نارا في الأرض بقدحها بحوافرها في الصخر. مش ماشي خايف، لأنما ماشي الفرس نفسه الحصان هذا قوي، يضرب الأرض بحافره فينتج مع الصخر شررا من القوة. العدو على بعد يرى اللمعان من تحت رجول الخيل، الله أكبر، ذا الخيل جاي مولع، يمشي يهرب على طول ما يحصل قتال. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ذا بالنهار كمان ملا كان بالليل كان ولع الدنيا كلها، يعني الشرر ده نفسه النار دي ظهر بالنهار الصبح. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أثاروا حينما وقفت في الميدان الفرمله دي بقى بتاعت الخيول تروح عامله غبار عاصفه كده من الغبار، يظهر الجيش كانه ايه ما شاء الله عدد كبير جدا. العدو يرى هذا الغبار وهذا النقع اثر التراب المتطاير يراه فيرعب، فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا من القوه والاقبال والشهامه. وقفوا في ايه؟ وقفوا في وسط الميدان، لم يتجاروا في ناحيه وراء شجره والله كذا، انما وسط الميدان ظاهرون بكل اقبال وهمه. فهؤلاء القوم قوم ثمود كم واجهوا صالحا عليه السلام وعاندوه، ولكنهم لم يأخذوا إلا صيحة صرخ فيهم صارخ فهلكوا جميعا صرخة لم تترك أحدا منهم، كلهم ماتوا الكثيرون منهم طبعا، ونجى الله صالحا والمؤمنين معه. وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. أما عاد، عاد هؤلاء قوم ما كان لهم مثيل في القوة والبطش، سلطان أشد بالفرعون. فرعون هذا الذي يقال حضرت 7000 سنة و 8000 سنة، هذا الذي يشار إليه. عاد أقوى وأقوى، الله تعالى يقول إرم ذات العماد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم للماضي وتصلح للمستقبل أيضا، ما جاء مثلها ولا يأتي مثلها. وقلنا قديما مرة من خلال وقائع كثيرة في القرآن الكريم ندرك من خلالها أن السابقين كانوا أقوى من اللاحقين، وما من أمة تأتي في الدنيا إلا وهي أضعف من التي قبلها. صحيح في آلات حديثة وكذا، ولكن الصحة خربانة، في آلات تقنية حديثة، ولكن ما فعل الناس بآلاتهم الحديثة مثل ما فعل السابقون. إلى الآن يتباهى العالم بحضارة فرعون ويندهش أمام ما صنعه الفراعنة. ونشوف 7000 سنة والتقدم العلمي اللي احنا فيه في كل مجال، نفرض نعمل أشياء، نفعل أشياء ما فعلها الفراعنة، أعظم وأخطر، لا نستطيع ولا يستطيع أحد. فالأسبقون من البشر أقوى، هذا تقدير الله، أقوى من اللاحقين دائما، فلم يخلق مثلها في البلاد لا قبل ولا بعد. والذين يقولون إن هناك عاد أخرى وهي أمريكا، لأن الله تعالى قال وأهلك وأنه أهلك عادا الأولى، فدي بقى عاد الأخرى ولم حصل حتى حرف العين ولا حاجة، إنما كتبلون منفوخة كده وخلاص، فرقعتهم فقط المسألة. وما هذه الهيمنة إلا لأن الكل ساكت، واحد يزعق وكل سكت وخلاص، يزعق بالراحة، لكن لو واحد قال له هز كان هز على كل شيء، لكن كل ساكت خلاص يقول ده معاك. لكن ده عاد الأخيرة ولا شيء من عاد، ولا كأصحاب الرس الذين لم يذكر لهم ذكر في القرآن ولا يحصلون شيء، إنما عاد الله تعالى يقول عنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقال أهل العلم، العلم الطبيعي في هذه الأيام، إن الكفر أنفسهم فريق من العلماء الكافرين صوروا من فوق من الطائرات بطريقة الأشعة الحديثة والتصوير الحديث بما فتح الله عليه من علوم الدنيا، صوروا في الربع الخالي في جزيرة العرب، فولدوا تحت الرمال المتحركة هذه عمارة قديمة، مش عمارة بيت يعني، إنما آثار لبلد كانت هنا. عمقوا التصوير أكثر وأكثر، فولدوا أعمدة طويلة جدا وأبنية رفيعة ما رأوا مثلها أبدا، ده بالتصوير بس. ماذا لما يوصلوا لها ويأخذوا عينة ويحللوها، هاي ربما نفسها لعقولهم في جنة ولا حاجة مما فعلت عادة الأولى. هذه مكان عاد، تلك مكان، هذا مكان عاد في جزيرة العرب في الأحقاب هناك في الجبال. هذا كلامهم والعهدة عليهم، لكن جاء كلامهم مطابقا لما عندنا من خبر قديم التي لم يخلق مثلها في البلاد. ماذا فعلت؟ سلط الله عليهم نسخة من الريش جزاء تكذيبهم لنبي الله هود عليه السلام، فسلط الله عليهم شيئا من الريش. الله تعالى يقول: أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاتية تساوي طاغية، عاتية ملهاش حدود عند البشر لكن لها حدود وتقدير عند الله تبارك وتعالى. رياح عاتية لا توقف، لا يستقر منها، الجبال لا تصدها، وكانوا يسكنون في الجبال بل ينحتون من الجبال بيوتا ولم تنفعهم بشيء. ريحا مستمرة، جمعة كاملة، أسبوع واحد، هلكت الأمة جميعا، وكان الله قادرا على أن يهلكهم في ليلة أو في جزء من نهار أو ليل، ولكن أراد الله أن يطيل عليهم العذاب. فسخرنا عليهم إيه؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما. 7 ليال و8 أيام يعني أسبوع، أسبوع كامل. والريح تصفر فيهم حتى تركتهم جميعا، يقول الله تعالى: كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر ما شفناهوش احنا، لكن الفلاحين عارفينه كويس. المحتضر صاحب الحظيرة لفيها الأنعام، عادة بيضع بعض عيدان النبات، بعض الحطب بجوار الحظيرة، يرمي ربما ألقى للبهائم بعض هذا الحطب ليأكله، عيدان النبات خاصة إذا كانت خضراء، ها؟ فتأكلها البهائم وتدوس بعضها، فحينما تدوسها بحوافيها تتركها قطعا صغيرة هكذا، تبن، تموت تبن من أثر دوس البهائم. تخيل شوية ريح خلت الناس الكبار ضخام، خلقة طويلة ما شاء الله، وأجسام إيه؟ أجسام عظيمة. ومع ذلك فيقول الله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وده صورة ثانية، الرميم صورة غير صورة الهشيم. الهشيم هو الحطب المتكسر، الرميم هو العظم البالي، عظم الأموات كده أو عظم قديم تمسكه بيدك فتفتت بين أصابعك بدون قوة ولا شيء. سبحان الله، التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم صارت هكذا. قادر على أن يبعثهم ولا قادر؟ فعل هذه لا يعجزه أن يفعلها بالعكس، أن يحييهم سبحانه وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. أما فرعون فهذا ما تكلف الله به شيئا ولا بعث عليه جندا ولا شيء، يعني عاد أرسل عليهم ريحا، ثمود أرسل لهم صيحة، يعني في ملك راح عمل هذا، لكن فرعون ولا مستهلش. فرعون نعم بقوته وحشده أهلكه الله بخاطر في رأسه، سلط عليه هاتفا في رأسه كان به هلاك. وفي ناس كده ما تستهلش ان ربنا يبعث لها جنود، ما تستحقوش هلكهم، يعني شيء لا يذكر. كقوم ياسين: وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. ما يستهلوش ربنا يبعث لهم حد. ها فرعون بجنوده وحشده وقوته يهلكه الله في وسط هذه القوه العظيمه وبخاطر في رأسه، بمشورته هو، بقدمه، باختياره. ما أرسل عليه ملكا ولا أرسل عليه ريحا ولا مطرا ولا شيء، إنما جعله يدخل باختياره في وسط البحر هو وجنوده، ثم أجرى الله الماء سيرته الأولى بعدما كان طريقا يبسا. عاد الماء طبيعي، يلا فرعون أورنا قوتك. ها فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه. وما إذن عملية عملية فكرية فقط، أهلكه الله بفكرة أرسلها إلى رأسه خاطف في قلب فرعون هلك به. شوف قوة ربنا، قوة عظيمة جدا، قوة عظيمة. فرعون نفسه بقوته التي نتباهى بها ونتفاخر بها الآن ما يستحق في مواجهته، فأمريكا تخفي فيه. لو أننا أخلصنا لله في أعمالنا في صلواتنا في دعواتنا لأهلك الله هؤلاء الكفرة جميعا بأحزابهم، ربما بخاطر وأقل من خاطر. إذا كان فرعون قد هلك بخاطر بعث إلى قلبه، فلأن تكون هلكة هؤلاء أيسر وأهون وأهون بكثير، ما يستحقون عند الله هذا ولا أقل منه. وأضل فرعون قومه وما هدى، من مات في البحر يغرق ويذهب ثم يطفو على السطح بعد أيام ثلاث على الأقل مثلا كما قالوا أهل الفن وتخصص في هذا، لكن فرعون بالذات يطفو على السطح، هو من دون الجميع لا يطفو على السطح، فقط في ساعتها مات وطفى على السطح ميتا لا حركة فيه، لا يطفو على السطح فقط بل ولجأ إلى الشاطئ، ولجأ إلى الشاطئ، ما فعله في موسى يفعل به، مع الفارق لظلمه لبني إسرائيل احتاج الأمر إلى أن يوضع موسى في صندوق في البحر إلى أن يأخذه فرعون وآل فرعون ويلجأ إلى الشاطئ ويأخذه ويلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولكن موسى كان في عناية الرب سبحانه وتعالى، في عناية الله، الرب هو الله، كان في عناية الله سبحانه وتعالى. أما فرعون فكان بتعذيب الله بتنكيل الله بانتقام الله منه أن جاء جثته فقط. فاليوم قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك. يا سلام كرامة فرعون دي، بيّن كرامة عثمان أبدا عشان ربنا يفرج عليه خلق، عشان ربنا يفرج عليه الأمم من بعده عبرة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بس من يقرأ ومن يسمع ومن يفهم ومن يفهم عن الله آية عبرة؟ ده كان في يوم من الأيام خطير جدا، عنده قوة لا توصف وآثار قوته موجودة إلى الآن، والآن هو عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يقرأ ويسمع. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن خلفك من الناس الذين يأتون من بعدك في كل الدنيا ممن يصلهم خبرك، لتكون لمن خلفك آية. فيها قراءة شاذة لكن معناها صحيح، المعنى صحيح لكن لا تقرأ على أنها قرآن، لما تؤخذ على أنها تفسير لأنها لم تصح كقرآن. فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية، فننجيك، نجاه الله بتنحية بدنه إلى الساحل والشاطئ، لتكون لمن خلفك آية يعني عبرة، لتكون لمن خلقك آية يعني معجزة، يدل على قدرة الله أن يهلك الله هذا الفرعون اللعين في وسط قوته المجموعة المحشودة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وعاد وفرعون وإخوان لوط، وإخوان لوط إخوانه نسبا، أهله وعشيرته، قرية كلهم لعلهم في أصلهم من أب وأم فقط في الأصل البعيد، لكنهم اختاروا سيئة واخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان ولا وردت على خيال إنسان، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم صدروها للعالم من بعد ذلك حتى صارت زواجا عرفيا الآن في أوساط كثيرة من أوساط البشر، ألا وهي إتيان الذكران من العالمين، أن يأتي الرجل الرجل وأن يترك المرء، إتيان مقزز، إتيان في موضع لم يهيئه الله لهذا، إتيان فيه أذى، إتيان لا ينتج عنه نفع أبدا، والشهوة فيه شهوة شاذة ليست شهوة طبيعية، شهوة شاذة ما خطرت على بال حيوان ليفعلها، إنما خطرت على بال إخوان لوط واخترعوها وفسدوا بذلك وكانوا بسببها كافرين برسالة الله مع لوط عليه السلام، بسبب حبهم لهذه الفائدة كفروا بالله. فلنحذر على أنفسنا من المعاصي، ممكن معصية الله تعالى قال وويل للكافرين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مشرك لا يؤتي الزكاة؟ نعم، عدم إتيانه للزكاة، عدم إعطائه للزكاة كان سببا في كفره وإشراكه. هو ذا الذنب العظيم الذي يمتاز به ويختص به. قوم لوط كم يختصون بإتيان الذكران من العالمين وترك النساء، وهذا الذنب تسبب في كفرهم. غيرهم كفر بسبب عبادته لأصنام، بسبب عبادته للكواكب، بسبب عبادته لرئيسه كفرعون مثلا. ذنب عادي، ولكن هو السبب والدافع وراء كفره وعصيانه والعياذ بالله. فأهلكهم الله تعالى هلكة تتناسب مع فعلهم، والجزاء من جنس العمل. كما ركبوا أركبهم الله تعالى شيئا آخر، يعلون فوق ظهور الرجال الله على ظهورهم ورؤوسهم بالحجارة. كما نكسوا الوضع، بدلا من أن يأتي الرجل المرأة بالنظام الصحيح الذي شرعه الله من قبل وجهها، جاءوا للرجل لا للمرأة، وجاءوا للرجل من خلف ظهره لا من وجهه، وهو لا يصلح لهذا ولا لهذا، أمور معكوسة مقلوبة. فقلب الله قريتهم فوق رؤوسهم، والجزاء من جنس الإيه؟ نعم. قال الله تعالى والمؤتفكة أهوى. خلف الله جبريل عليه السلام فحمل القرية على فرس جناحه حتى رفعها إلى السماء الدنيا، فسمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الأطفال. هناك عند النجوم والناس بعيد جدا. ثم كفأها وقلبها من فوق، والمؤتفكة ايه؟ كفأها فهوت وسقطت على الأرض، فصارت البيوت والحصار والأرض صارت حجارة يرجم بها هؤلاء الخبثاء. وتخيلوا قرية كاملة لم يؤمن منها إلا ابنتان فقط، بنتين اثنين، بنتين هم رجل. صدق لوط عليه السلام أليس منكم رجل رشيد؟ يا خبر أبيض، قرية كما فيش رجل واحد رشيد. عندنا الحمد لله أبو بكر رجل كبير في السن سبق للإسلام على طول، أول ما سمع أسلم. صغير في السن علي بن أبو طالب أسلم، امرأة خديجة أسلمت، وغيرها من كل سن. بلال عبد مملوك لا يملك من أمره أسلم. أمة فيها حياة، فيها شعور، فيها حس. إنما قرية كاملة يدعوها لوط عليه السلام زمانا طويلا، فلم يؤمن معه إلا ابنتان فقط، هما ابنتاه هو، مش كمان حتى من بنات الجيران، بنتيه، بنتاه هو. واليهود لم يعجبهم هذا، الخبثاء لعنهم الله ادعوا أن الكبرى راودت الصغرى بعدما سرقوا القرية ومضوا على أن يسقوا أباهم خمرا وأن يزنيا به وأن تزنيا به، وفعلتا. طب فين ربنا أيها الخبثاء الملاعين؟ أين أين يا يهود، يا أقبث من خلق الله، أين الله؟ يهلك الله الفاسقين هناك ويترك هؤلاء الفسقة إن كانوا فسقة، ويترك هؤلاء الفسقهم لا يعقل. إنهم غفلوا عن قدرة الله وملاحظة الله سبحانه وتعالى. لو كان لعمهم الله بالعقاب. ولقد أوحي وإلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين عليه الصلاة والسلام. ما في محاباة ولا مجاملة لأن يكون نبيا يخطئ، لا لا تقبل، لا تقبل منه الخطيئة أبدا، ولا بنت نبي ولا زوجة نبي. شوف كرم أخلاق عائشة رضي الله عنها، تتكلم بأدب وتتكلم بعلم. تقول فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله والله ما زنت امرأة نبي قط. مش أنا بس اللي بريئة، كما برأها الله في سورة النور من حادثة الجفت وإشاعتها، لا، كل أزواج الأنبياء جميعا قبلنا كذلك كن طاهرات في أعراضهم. امرأة نوح وامرأة لوط خانتاهما، خانتا الزوجين نوح ولوط، لكن ما كانت خيانة عرض، ما كانت خيانة زنا، لما كانت الخيانة العظمى، الخيانة الكبرى، الكفر، هذه أكبر. الزنا يغفره الله، لو أقيم الحد يغفر الذنب، لكن الكفر هذا لا يغفر إلا بالإيمان، لا يغفر إلا بإيمان. فخانتاهما يعني فكفرتا بهما. ما زلت امرأة نبي قط، واليهود خبثاء يتهمون كل الأنبياء تقريبا بالزنا والعياذ بالله. والمنافقون صنعة اليهود هم الذين اتهموا عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، اكتسبوها من خلق اليهود لعنهم الله جميعا. وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، ولذلك قال الفقهاء فيما قالوا في حد اللائق الذي يفعل فعل قوم لوط، قالوا يرجم بكرا سيبا صغيرا كبيرا رجلا امرأة، يرجم الفاعل والمفعول به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول معه. طبيب الأمة عليه السلام. عرفت الناس مؤخرا أن اللواط يأتي بالإيد والأذ، والإيد مرض معدي خطير في انتقاله وانتشاره، ولذلك قال النبي فاقتلوا الفاعل والمفعول أن بينهم تولد بينهما جرثوم معدي منتشر يضر الأمة كلها، فاحذروا من هذا. وكما رجمهم الله بحجارة في ديارهم، فقال الفقهاء يرجم من فعل فعل قوم لوط لو كان بكرا سجيبا أي شيء يرجم حده الرجم، وقيل غير ذلك. وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة هي الحديقة التي فيها أشجار كثيرة متشابكة الأغصان، ثم الأيكة أنعم الله عليهم بأشجار وجنائن وحدائق وبساتين وثمار ما شاء الله، وكانوا تجارا للحبوب والفواكه وغير ذلك، كانوا يطففون في المكيال والميزان ويحبون المال وهكذا. فكذبوا شعيبا حينما جاءهم بدين الله تبارك وتعالى فأهلكهم الله عز وجل. وقوم تبع هذه قرية ناحية اليمن، قوم تبع قرية ناحية اليمن، كان من يولى عليهم يلقب بتبع، كما كان من يولى على مصر في قديم الزمان يلقب بفرعون، لكن اسمه رمسيس الأول، رمسيس الثاني، كحتمس، أخناتون، أي حاجة من هذا القبيل، إنما كان يلقب بفرعون، لقب الرياسة فرعون، هذا كان يلقب بتبع، وهذا واحد منهم كان ظالما عنيدا استعبد قومه وكفرهم بالله حتى عبدوه من دون الله عز وجل فأهلكهم الله تعالى. أيضا لم يفصل القرآن في ذكر هؤلاء، فنكتفي بهذه الإشارة. وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، كل هؤلاء جميعا جريمتهم واحدة اشتركوا فيها أنهم كذبوا الرسل. طيب هل توصوا بهذا؟ أتوصوا به كما أخذنا في سورة الزاريات؟ أتوصوا به أبدا. إذن هناك من جمع بينهم الشيطان اللعين، معه ورقة واحدة يلعب بها يقدمها لكل أمة، لكن يأتي هذه الأمة من قبل وجهها، ويأتي هذه الأمة من خلفها، ويأتي هذه الأمة عن يمينها، ويأتي هذه الأمة عن شمالها، كما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فحيث يستطيع الدخول للأمة دخل إليها من أي جهة، لكن الخطة واحدة واللعبة واحدة حتى كفرهم بالله تبارك وتعالى. إن كل إلا كذب الرسل، يعني كل هؤلاء كذبوا رسل الله الذين أرسلهم إليهم فحق وعيد. وأصلها تحق قواعيد الدال مكسورة، وأصل رسمها وقراءتها تحق قواعيد الذي وعدتهم به من العذاب على الكفر والهلاك على العصيان، ولكن لحكمة أرادها الله تعالى حذفت الياء وبقيت الكسرة تحت الدال إشارة إليها، فحق وعيد، ونقرأها فنقف عليها بالسكون، فحق وعيد، أي فحق وعيد الله تبارك وتعالى. هذا مثال يضربه الله عز وجل لكفار هذه الأمة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة. هو مضروب أيضا لكل هذه الدول الكافرة حتى ترجع إلى الله، وحتى تخاف بطشة الله الشديدة وهلكته العظيمة الطاغية الرابية التي لا تترك شيئا. ولذلك قال: كذبت قبلهم. قبل من؟ قبل كفار هذه الأمة. لأن احذروا، فقد فعلنا كذلك بمن كذب قبلكم، فاحذروا أن نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. وفيها تلميح وإشارة للمؤمنين من هذه الأمة أن يحذروا مخالطة الكافرين. فعرض الله علينا من النماذج والأمثلة أن الهلكة حينما تنزل على الكافرين تنزل عليهم وعلى كل ما صحبهم وجاورهم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ولم يقل الله: ما تذر من إنسان أو من كافر أتت عليه، إنما قال من شيء، بيت، إنسان، حيوان، طير، كل شيء إلا جعلته كالرميم. وعرفنا كذلك أن الطوفان كان طاغيا عاما على الأرض وما فيها، والجو الذي فوق الأرض كذلك. فلنحذر على أنفسنا، إن لم نأمر بالمعروف وإن لم ننهى عن المنكر، إن لم نحذر العصاة بالطريقة النبوية الرحيمة الحكيمة، إن لم نحذرهم، إن لم نمنعهم من معصية الله تعالى والكفر به، فإن ذلك يجر الويل على الكون كله، على المجتمع كله، على البلد كله. وليعلم أهل العصيان، وليعلم أهل الفسوق والكفران أن المسلمين حينما يغضبون في وجوههم، حينما يصرخون فيهم بأصواتهم اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا إليه، فليعلموا أن هذا من مصلحتهم، وليعلموا أن هذا خوف على الوطنية وعلى العروبة وعلى العالمية. فربما أهلك الله العالم بسبب بعض العصاة فيه، كما حدث في عام الطوفان وفي غيره. فليعلم أهل العصيان والعناد أن العباد الصالحين حينما يوجهون إليهم النصح مهما كان مغلظا، مهما كان مسددا، فليعذروهم، فإن الأمر خطر، وإن العذاب شديد لا يطاق ولا يرد ولا قبل لنا به، لا نستطيع أن نسيطر عليه كأي انقلاب آخر في دولة من الدول ولا في العالم كله. إنما يسيطر على انقلاب البشر، ولا يسيطر على انقلاب الكون بفعل الله رب القوى والقدر سبحانه وتعالى. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأن يصلح فاسدنا، وأن يصلح فاسدنا، وأن يتوب على مذنبنا وعافينا، وأن يهدي ضالنا، وأن يقبل من طائعنا، وأن يوفقنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالطريقة التي ترضيه عنا، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم املأ الأرض خيرا، اللهم املأ القلوب إيمانا، اللهم املأ البيوت نورا وهداية يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عزيز يا قوي يا غالب يا متين، نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إن الأمل لا يزال معقودا على قدرتك أن تنصرنا وأن تعزنا وأن ترفع رأسنا ورايتنا، ولا تخذلنا أبدا يا ربنا بذنوبنا، اللهم أرنا ما يسعدنا وما يشفي صدورنا وما يذهب غيظ قلوبنا. اللهم أسمعنا خيرا عن أمة الإسلام، وأرنا خيرا في أمة الإسلام، وأرنا يا ربنا آية من آيات قدرتك وعجيبة من عجائب قوتك في عدونا وعدوك، إنك على كل شيء قدير. ارحم اللهم أمواتنا، واشف اللهم أمراضنا، وارحم اللهم مشايخنا وعلماءنا، واغفر لهم بفضلك أجمعين، والحقنا بهم على خير يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومع الأسئلة إن شاء الله تعالى وما تيسر منها، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه.